أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقدمة الثانية، وهي معقودة لما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه فيما يرتبط بالملاك في تقديم القرينة على ذي القرينة، ولا بد أن يفرغ كلامه رحمه الله بعد الفراغ عن أن الأظهار يقدم على الظاهر كما أن النص يقدم على الظاهر، ولا يكاد ينبغي فهم كلامه على أساس حصر التقديم بغير النصوصية والأظهرية. والإنصاف أن كلامه لا يوحي ولا يظهر بذلك، هذا بديهي أنا أعتقد. إنما البحث في هذه المقدمة هو أنه غير باب الأظهرية، هل يوجد باب آخر للتقديم أو لا يوجد؟ فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن باب الإعداد للقرينية يفيد ذلك، وإن لم تكن القرينة على مستوى المدلول اللفظي أظهر. وخلاصة ما وجه به كلامه رضوان الله تعالى عليه بأن الميزان في حجية الظهور هو الظهور الجدي للكلام، والظهور الجدي إنما نستحصل عليه بالتباني النوعي العقلائي يرحمكم في باب المحاورة، الذي يظهر من حال المتكلم أنه يلتزم به لأنه يجري مجرى النوع في البيان. فإذا أعد المتكلم كلاما ليكون قرينة على كلامه الآخر أو جزءا من كلامه ليكون قرينة على جزئه الآخر، كما لو كان في سياق واحد جملة واحدة، فإن جزمنا على مستوى الدلالة التصورية الوضعية أو الاستعمالية أو الجدية على أقل تقدير بأن الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول فلا كلام، حيث يتعين بلا شك العمل بالكلام الأول بعد التصرف فيه بما يستدعيه الكلام وأما إن شككنا في المراد من ذي القرينة فإن كان الشك بدويا غير مسبب عن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية وهو ما نعبر عنه بالشك البدوي. انتبهوا يا إخوان، أنا أبين كلام النائين بشكل معمق جدا، ليس كما بينه في الفوائد والأجود، لكن أعتمد في بيانه على ما هو المعلوم من مبانيه، لأن بعض الناس أشكلوا عليه بإشكالات غير واردة وما أحب أتعرض لها لعدم الإطالة بلا فائدة، فلجأت لجعل بيان كلامه دقيقا بحسب مبانيه حتى لا يتوهم ورود أمثال هالإشكالات. وإلا إذا تقارنون ما سأقوله وما تقرؤونه تشوفون النائمي طاوي كل هالمراحل وماشي عليه، وحق هذا لأن هذه المباني منقحها سابقا، هو ليش يرجع يكررها هنا؟ جيد، فهذا الشك نسميه بالشك البدوي، واتفق المحققون هنا على أن الشك في إرادات ما هو موضوع الكلام وظاهره لفظان لا يعتنى به في حد نفسه. ليش؟ لأن هناك سيرة عقلائية عامة في باب المحاضرة على أن العاقل الحكيم العقلائي من أبناء المحاورة يجري على ما جروا عليه، اللهم إلا أن يكون الشك شك في أصل الدلالة اللفظية، وهذا خارج عن محل كلامنا يا أخوان، فإنه يستوجب الإجمال. لكن كلامنا وين؟ فيما لو كان الموضوع له واضح، ظاهر المستعمل فيه أنه استعمل في موضع له، ظاهر المستعمل فيه أنه استعمل بداعي الإرادة الجدية. جيد، أما إذا كان الشك مركبا مو بدوي مو بسيط مسببا عن الشك في إرادة ما تظهر فيه القرينة، فالأخذ بما هو الظاهر من القرينة يستلزم رفع الشك في المراد من ذي القرينة، لماذا؟ لماذا؟ لأن الشك في ذي القرينة مسبب عن ظهور القرينة ولا عكس. الشك في قرينية القرينة مسبب عن الشك في ظهور ذاته في القرينية. فإذا أخذنا بظاهر القرينة ألغي الشك بما هو الظاهر جدا من ذي القرينة. وحسمت النتيجة لصالح ظهور القرينة وارتفع الشك في ظهور ذي القرينة ولزم حمله على خلاف ظاهره الأولي لولا القرينة. يعني هو إلى ظهور في اللغة أولي هذا، وفي شك في إرادة خلاف هذا الظهور نتج من الشك في كون القرينة قرينة. القرينة بذاتها لها ظهور، ظهور ذي القرينة اللغوي الأولي متوقف على أن لا يكون المتكلم قد أعد كلاما يبين خلاف مراده. الكلام الثاني أشك في أنه قرينة على الكلام الأول، لكن له ظهور ذاتي، فالكلام الأول محتف بما يصلح للقرينية. جيد؟ حجية الكلام الأول، هنا الشك شك مو بسيط، شك مركب بسبب القرينة الموجودة، شك في قرينية الموجود بعبارة أخرى، يمنع من التمسك بالظهور الأول. ما فيها كذا صيغة عقلائية هنا، في الظهور البسيط كان توجد صيغة عقلائية، لكن هنا مع احتفافي بمصلح للقرينة ما فيها كذا صيغة عقلائية. طيب، الكلام الثاني ظهوره ذاتي حجة، مو متوقف على ظهور ذي القرينة، باعتبار أن ذا القرينة قطعا لا يتصرف في ظهور القرينة، العكس هو محل كلامنا. جيد؟ فحجية ظهور ذي القرينة الأولي متوقف على أن لا يكون ظهور القرينة حجة، لكن ظهور القرينة غير متوقف على ظهور آخر في الكلام، فيكون في نفسه حجة. إذا كان في نفسه حجة ارتفع الشك من باب الحكومة. هذا تحليل يشبه الحكومة الإصطلاحية، لأنه يتصرف في موضوع حجية الظهور لذي القرينة، بينما ذاك ما يتصرف في هذا، لأن لا أحتمل أن الكلام الأول قرينة على الكلام الثاني، أحتمل أن الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول.
يعني القرينة بأنه تتصرف في ذي القرينة. القرينة تتصرف في ذي القرينة.
أحسنت، بس أنا مو جازم هنا، لأنها لو كانت القرينة أظهر.
يعني ارتفع الشك من ذي القرينة.
انتبهوا شيخنا، في حالتان. الحالة الأولى هي ما لو كانت القرينة أظهر من ذي القرينة. قلنا هنا لا كلام. لا كلام، قدمت قبل قليل. الحالة الثانية، ما لو كانت القرينة ليست أظهر من ذي القرينة، قد يكون ذي القرينة أظهر مثل ما بالأمس بيّنت أنا في بداية البحث، لكن لمجرد كون الثاني أعد للقرينية على الأول يقدم عليه ولو كان الأول أظهر، لأن ظهور القرينة مهما كان مستواه مقدم على ظهور ذي القرينة مهما كان مستواه. انتبهتوا؟ فهذا ملاك ثاني للتقديم غير ملاك الأظهرية. بيبين الشيخ النائيني سبب هذا الملاك اللي هو مو الأظهرية. ما هو هذا السبب؟
إعداد الكلام الثاني ليكون قرين على الكلام الأول هو السبب، يريد أن يقول. فالكلام الأول مأخوذ في موضوعه عدم القرين على خلافه، بينما الكلام الثاني غير مأخوذ في موضوعه عدم الكلام الأول، فأحدهما له صلاحية التصرف في الآخر. أحسنتم. نفس أنا ما أقول هالكلام صحيح، أنا قبل أن أحاكمه وأقول صحيح لو مو صحيح يكون أبين بدقة. انتبهوا يا إخوان، أنا أبين الرأي وكأني أتبناه، لأن هذا الإنصاف العلمي. هل نبين بالدقة ماذا يريد بعدين نرى إذا فيه إشكال أو ليس فيه إشكال. جيد. ولذلك أنا من أحضر نص كلامه حتى لا أحيد عن دقيق في كلامه، لأن الاعتماد على الحافظة مظنة الالتباس. وكثيرا ما حصل بيان آراء علماء من قبل عظماء وحصل الالتباس لاعتمادهم على الحافظة أو على الحدسيات أو إلى ما هنالك. الفن مو بس بالإشكال يا أخوان، الفن بفهم كلام الآخرين. سامعين قصة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه؟ ينقل عن الشيخ أنه في يوم من الأيام قرر أن يوقف دروسه، قال بعد أنا ما أدرس. فأول يوم طلابه وعندهم علاقة خاصة به الشيخ مجدد الشيرازي الرشتي فلان فلان عظماء، فأول يوم قالوا لعل الشيخ مريض مزاجه ما مساعد، ما أدري، بس شافوه عادي ما عنده شيء بالنهار. يوم ثاني هم نفس الشيء، يقولون انتدبوا المجدد الشيرازي، راح كلم قال له يا شيخنا انت وقفت الدرس على شنو؟ نشوفك مو مريض وما عندك شيء يعني، وانت مو عادتك هذه تعطل. فقال له انا قررت بعد ما ادرس اصلا، مو اني وقفت اليوم يومين. قال له ليش؟ قال له لانه جاءتني رسالة من ايران من شخص يمكن شريف العلماء لعله أو غيره، شخص في مازندران الظاهر، أظن شريف العلماء يلقى، يشكل إشكالات على مباحث المكاسب مالتي أول ما انتشر المكاسب وقمة الفقه الشيعي يعني ذاك الوقت. فقال أنا نظرت في إشكالاته وجدت أنها كلها تقريباً مبنية على فهم خلاف مرادي وخلاف كلامي. يعني هو يشكل بس مو هذا مرادي، مراد شيء آخر. فأنا بعدين فكرت أن هذا الأمر يصير علي. أنا الآن من أناقش الشيخ الطوسي وأناقش فلان وفلان 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 ما فهم كلامهم بشكل صحيح، فأنا أناقش وأجيب وأقول هذا خطأ وهذا كذا، يمكن هذا إهانة لهم. فأنا شفت ما يجري على هذا الرجل وما تعجبت منه من هذا الرجل يتعجب مني أيضا، نفس الكلام هو الكلام. فأنا ما مستعد أخلي نفسي في هالمكان بعد، لعل الشيخ الطوسي لو خرج من برزخه قال لي هنا أنت ما فاهم كلامي عدل، أنا أريد كذا هنا كذا هنا كذا. فيقولون بالبداية بدأ المجدد يحاول يقنع أنه لا، القضية مو هكذا يا شيخنا، أنت تبرز احتمالات وتذكر احتمالات حتى مرات حتى تحمل الكلام على الصحة. إنصافا هو الشيخ عنده الحالة، يحاول يحمل على الصحة ما أمكن، يوجه الكلام يوجهه بطريقة. فقال له يمكن أكو احتمالات أنا ما تجي في ذهني هذا ما. قال له شنو رأيك بينا نحن أنا وفلان وفلان وجود كلام الفلان؟ قال له أنتوا فضلاء علماء كذا. قال له أنا أعدك أننا إحنا نتبانى أننا محامو دفاع، يعني التعبير مني، عن اللي تنقد آرائهم، من تشوفك تفهم آرائهم على خلاف ما ينبغي أو يبقى احتمالات ما تذكرها نحن نتصدى لك ندافع عنهم. يقولون الشيخ ما اقتنع بشكل تام، لكن بعد مراجعته إصرارهم عليه وإصرارهم عليه عدة أيام وبعضهم أثار فيه إشكالية إيقاف طلب العلم وقضايا من هالقبيل، وأنت أبو الحوزة الآن، وأنت هالعناوين هذه. الشيخ اقتنع أنه يرجع إلى الدرس، ويقال من ذاك الوقت زاد ديدنا أنه يحاول يوجه كلام العلماء، مو بسرعة يشكل عليه. والإنصاف يا إخوان، كثيرا ما نجد حتى لأكابر إشكالات على بعضهم البعض ناشئة من حمل كلامهم على خلاف ما يريدون، أو على خلاف لا أقل ما يحمله كلامهم ويحتمله كلامهم. ليش ما نحمل الكلام على المحمل الصحيح؟ أو لا أقل نشقق، نقول إن كان مراده كذا فالحق معه، وإن كان مراده كذا فالحق عليه. على كل حال، وهذا كثير يا أخوان. وإلا مرات يصير من بعض المحققين في حق بعضهم الآخر إشكالات، يعني إنصافا ما يحتمل أن تصدر من متفقه، يعني المحمل اللي حمل عليه كلام المستشكل عليه، فضلا من فقيه كبير. فخلي يوجه الكلام أول مرة وبعدين. وإلا كثير ما يقول لك هذا يناقض كلامه في المكان الكذائي، وهذا يناقض، إنه مش مع التناقضات، وقد يكون مراده من الكلام ما لا يناقض، قد تكون عبارة، خصوصا إذا تقرير، عبارة المقرر قد تخون في بعض الحالات، لأنه مو مسلط على كل مباني الأستاذ، وهذا كثير. على كل حال، فالشيخ النائيني رضوان الله عليه يطبق هنا قبرى فكرة الحكومة في مورد القرينة وتقدمها على ذي القرينة. يقول ولذلك الدليل الحاكم يقدم على المحكوم، وإن كان المحكوم أظهر، لأن الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم، والقرينة كذلك. يقول ولا يقال العكس، فتمة كلامه، باعتبار أن الظهور أمارة، والأمارة حجة في لوازمها العقلية، مو؟ فنيجي نطبق هالفكرة، نقول أليس الكلام الأول أو الجزء الأول من الكلام ظاهرا فيما وضع له في اللغة؟ فنقول مقتضى التطابق بين ظهور اللغوي اللفظي الوضعي وظهور الاستعمالي، وبين ظهور الاستعمالي ومراد الجدة، أنه يحمل على ظاهره، ولازمه إبطال حمله على خلاف الظاهر، يعني إلغاء قرينية الموجود. يقول الشيخ النائيني هذا الكلام لا يقال كما هو واضح. لماذا؟ لأن المفروض أن ظهوره الفعلي ذو القرينة متوقف في رتبة سابقة على إلغاء قرينية الموجود ولا عكسه. فإحنا نؤمن بحجية مثبتات الظهورات، صحيح، لكن حيث تتم الظهورات، مو حيث تكون متوقفة على أمرين نريد أن نلغيه بها، فإنه دور كما هو واضح. واضح؟ جيد. فهذه هي فكرة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في تقديم القرينة على ذي القرينة بملاك القرينية، ولو لم تكن القرينة أظهر على مستوى المواضع اللغوية. ثم يصرح هو، يقول هذا لا يفرق فيه في أصل القرينية والتقديم بملاكها بين القرينة المتصلة والقرينة لذلك أنا كنت أعبر كلام أول وثاني والجزء الثاني مع الجزء الأول، حتى يشمل كلامي القرينة المنفصلة في كلامين أو المتصلة في جزئين من كلام وسياق واحد. غاية الأمر أن القرينة المتصلة تهدم الظهور دفعا، الظهور الفعلي على مستوى الإرادة الجدية ينهدم بالقرينة المتصلة، بينما بالقرينة المنفصلة الظهور في حد نفسه لا ينهدم، تنهدم حجيته. يعني الظهور اللفظي والظهور الاستعمالي لا ينهدمان، الذي ينهدم هو الظهور الجدي، يعني موضوع حجية الظهور. فلا يبقى هذا الظهور حجة. وهو عند قاعدة شريفة المحقق النائيني يقول: كل ما كان على تقدير اتصاله يذهب بالظهور فهو على تقدير انفصاله يهدم حجيته. هذه قاعدة مهمة جدا، من أحسن ما تفتق عنه ذهن المحقق النائيني هالقاعدة. جيد، وإن كان البعض حاول يشكك فيها مو مهم، الآن مو محل تنطيح القاعدة هذه. هذا كلام المحقق النائيني يا أخوان. إذا هالكلام مجرد تحليل ثبوتي أشبه ببيان فلسفة، يعني تقديم القرينة على ذي القرينة، فلا مشاحة في التحليلات الثبوتية. أما إذا كان مراده رضوان الله عليه كما هو ظاهر كلامه، هو التقديم من باب تطبيق كبرى الحكومة بدليل عقلي، لأنه يلزم من العكس الدور، فلا بحث لنا فعلا عن صحة أو عدم صحة هذا القانون في باب الحكومة، فليكن صحيح وهو المعروف في باب الحكومة الذي قال فيه الشيخ و لكن الإنصاف أن باب القرينية وبالأخص القرينية المتصلة ليس من هذا القبيل، إنصافا ليس من هذا القبيل. ونحن نتحدث عن أمر لا يمكن لنا إقامة الدليل البرهاني فيه، لا العقل ولا النقل، إنما نتشبث بأذيال الوجدانات العقلائية. صحيح؟ طيب، فإذا جئنا إلى الوجدان العقلائي، فإن الوجدان العقلائي في باب القرينية ليس على وزان واحد. يعني القرينة المتصلة مو مثل القرينة المنفصلة، وحتى القرائن المتصلة مو كلها من واد واحد. وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.